الثانية بعد الظهر حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. تحية المحبة والسلام من نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني وأسرة إذاعة العراق الحر. أهلا بكم وفقرات ساعة جديدة نغطي خلالها مواضيع منها ما يتعلق بالتشكيلات الجديدة للكتل السياسية تمهيدا للانتخابات البرلمانية، كما نطلع على أبرز ما نشرته الصحف الكردية والأردنية، ونتابع تقريرا من بغداد حول قضية إهمال صيانة الأعمال التشكيلية للفنانين الرواد، ونزور محافظة ميسان حيث حقق طلبة متوسطة الإعمار للبنين المرتبة السابعة على العراق بنسبة النجاح، وإلى الموصل حيث حصلت فرقة الرشيدية الشعبية التركمانية على جائزة دولية مؤخرا. أما الآن فأدعوكم لمتابعة محاور ملف العراق وكفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مع ملف العراق، وفيه اليوم: مجلس الأمن الدولي يراجع قراراته المفروضة على العراق تحت الفصل السابع من الميثاق، وعدم اكتمال النصاب القانوني وراء إخفاق مجلس النواب في المصادقة على الاتفاقية العراقية البريطانية، بحث وزير الخارجية هوشيار زيباري في نيويورك مع أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون موقف الحكومة العراقية من عملية مراجعة القرارات الدولية المفروضة على العراق تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة. وأكد زيباري أن العراق طبق العديد من الالتزامات الدولية التي فرضت عليه خلال السنوات الماضية، ومنها ما يتعلق بالتزامات العراق أزاء دولة الكويت. ولفت إلى ضرورة أن يشتمل التقرير الذي سيقدمه بان كي مون إلى مجلس الأمن الدولي الأربعاء على أفق زمني محدد لخروج العراق من عقوبات الفصل السابع. من جهته عبر أمين عام المنظمة الدولية عن تفهمه لمطلب العراق المشروع للتخلص من قيود الفصل السابع واستعادة وضعه الطبيعي والقانوني في المجتمع الدولي، وأكد أن تقريره سيوضح بموضوعية الالتزامات التي نفذها العراق والمتبقية منها وكيفية معالجة القضايا العالقة، وأشار إلى أن الأوضاع السياسية تغيرت في العراق ما يتطلب مراجعة القرارات الدولية. وفي العراق تتجه أنظار العراقيين إلى تقرير بان كي مون الذي سيقيم فيه التزامات العراق وفق ما ورد في قرار مجلس الأمن الدولي 1859 الصادر نهاية العام الماضي، والذي ألزم العراق بحسم ملفات الديون والتعويضات المترتبة عليه لدول مختلفة جراء سياسات النظام السابق والحروب التي خاضها ضد دول المنطقة بما فيها الكويت. السياسيون العراقيون يتطلعون إلى خروج العراق من تحت طائلة تلك العقوبات، وهي أمنيات عبر عنها عضو مجلس النواب عن كتلة التحالف الكردستاني خالد شواني، حين أشار إلى أن العراق لم تعد تنطبق عليه الشروط التي رافقت هذا القرار بعد حرب الكويت.
أنا أعتقد العراق يستحق أن يخرج من طائلة بند السابع من ميثاق الأمم المتحدة لأنها لم تعد تطبق عليه الشروط التي كانت موجودة فيها أيام عام 1990 عندما فرض عليه هذا القرار. بالتالي الأمم المتحدة وكذلك كل أصدقاء العراق في مجلس الأمن مطالبون بالدفاع عن العراق لخروج من بند السابع.
ومن المتوقع أن يتضمن تقرير بان كي مون وصفا لما أنجزه العراقيون على الصعد الأمنية والسياسية والاقتصادية، فضلا عن ملف المصالحة الوطنية الذي يجد عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق العراقية سليم عبدالله الجبوري أن العراق قد أنجز فيه الكثير، إلا أنه ما زال بحاجة إلى المزيد.
ليست هناك من عقبات كبيرة متبقية في شيء، خصوصا بعد التقدم اللي حصل بالجانب الأمني. إشكاليات الأخرى اللي ترتبط بالجانب السياسي والمصالحة الوطنية ومقدار تقييم الأمم المتحدة لها، يعني لا زالت هناك نقاط تحتاج إلى حوار معمق. كل الأمم المتحدة كانت فائلة بهذا الخصوص.
يذكر أن وزير الخارجية هوشيار زيباري أشار في وقت سابق إلى اجتماعات مكثفة جمعت وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والعدل فضلا عن مستشارين لرئيس الوزراء لتهيئة الموقف العراقي وعرضه على أمين عام الأمم المتحدة. وفي هذا الإطار يؤكد عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي ينادم كنا على ضرورة أن تسعى الدبلوماسية العراقية للخروج بقرار دولي يضمن حماية الأموال العراقية.
إذا رفع هذا القرار فقط بدون أي قرار بديل آخر يحمي ثروات العراق فهذه مأساة. هذا جانب. جانب آخر يجب أن تكون هناك تطمينات لبعض الدول التي تطالب العراق بالتعويضات كالكويت مثلا. فهذه التطمينات تصدر أيضا في القرار الجديد حتى يكون هم أيضا داعمين لنا للخروج من طائرة الفصل السابع اللي هي عقوبات العراق لا يزال يعاني منها.
ومع جميع هذه التأكيدات يرى المحلل السياسي نبيل جاسم أن العراق لم يحقق جميع الالتزامات التي وردت في القرار الأممي وذلك لتلكؤه في اتخاذ خطوات على الصعيد الاقتصادي الذي ما زال متعثرا وعلى صعيد المصالحة الوطنية التي تتخذ الحكومة العراقية خطوات حقيقية بشأنها.
أنا أعتقد أن هناك تلكؤ وفقر وعدم إنجاز خطوات كبيرة على المستويات التي نتحدث عنها على مستوى الواقع الاقتصادي. مثلا ما زال الواقع الاقتصادي في العراق متعثر، لم تبدو أي بوادر لاستثمارات كبيرة أو انتقال العراق إلى اقتصاد السوق مثل ما كان مخططا له. العراق حقيقة تعثر في هذا الملف كثيرا وتأخر كثيرا، وهذا الملف أيضا مرتبط بعوامل عدة، مسألة إنجاز منها إنجاز قوانين جديدة استثمار بدل القوانين القديمة، مسألة الواقع الأمني الذي يتذبذب بين فترة أخرى، وإرادة الكتل السياسية على المستوى السياسي أيضا على المسار السياسي. هناك مسألة المصالحة الوطنية التي يؤكد عليها المسؤولون الأمريكان، التي يؤكد عليها العرب من خلال الجامعة العربية، والتي تؤكد عليها الأمم المتحدة، لكن بتقدير متواضع أن الحكومة العراقية لا أقول أنها ليست جادة كثيرا، ولكن هذا أعتقده من الملفات الباردة من قبل الحكومة العراقية التي تقول أيضا أننا أنجزنا الكثير في مسار الملف المصالحة، ولكني أعتقد ليست هناك خطوات حقيقية في هذا الملف.
ويجد المحلل السياسي نبيل جاسم أن دولة الكويت التي كانت بين أبرز الدول التي قد تدفع باتجاه إبقاء العراق ضمن عقوبات الفصل السابع للأمم المتحدة والتي زارها مؤخرا رئيس مجلس النواب العراقي إياد السامرائي لن تغير من مواقفها.
لا أعتقد أن الكويت ستتعامل بمرونة مع هذه الملفات لأسباب كثيرة كنا نعرفها، لها علاقة بشكل النظام السياسي في العراق، لها علاقة بالعلاقة بين البلدين. فأعتقد نعم أن الكويت ربما تكون إحدى المحددات التي تعرقل هذا المشروع، وإن لم تكن هناك خطوات عراقية جادة وناضجة في عملية اللعب السياسي بين متلازمتين مع الكويت، لا أعتقد أن الكويت يمكن أن تلين أو تقدم تنازل.
أخفق مجلس النواب في المصادقة على اتفاقية وقعتها حكومتا العراق والمملكة المتحدة تسمح للقوات البريطانية بالبقاء لفترة أطول في العراق للمساعدة في حماية منصات النفط في شط العرب بمحافظة البصرة. مصادر من داخل البرلمان أكدت أن عدم تحقيق النصاب كاملا وفق القانون الداخلي لمجلس النواب العراقي كان وراء فشل التصويت على بنود الاتفاقية التي كان مجلس الوزراء قد وافق عليها في وقت سابق وأحالها إلى مجلس النواب للتصويت عليها. وكانت الحكومتان العراقية والبريطانية قد وقعتا في وقت سابق من هذا العام اتفاقا يضمن بقاء نحو 100 من أفراد القوات البريطانية في العراق إلى ما بعد تاريخ 30 حزيران لتقديم الدعم والتدريب للقوات البحرية العراقية في حماية منصات النفط العراقية الموجودة في شط العرب. وأشارت المصادر إلى أن الكتلة الصدرية التي تحتل 35 مقعدا في المجلس انسحبت من جلسة التصويت، ما أدى إلى عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة التي حضرها 146 نائبا. وفي وقت يؤكد فيه المعنيون بالجانب الأمني الحاجة للقوات البريطانية لحماية الموانئ وتدريب ودعم القوات العراقية. وكان الصدريون انسحبوا من جلسة الاثنين كما انسحبوا أيضا من الجلسة التي انعقدت قبل ذلك التي شهدت القراءة الأولى لبنود الاتفاقية. وذكر المتحدث باسمهم أحمد المسعودي أن كتلته ستستخدم جميع الإمكانات الممكنة لعرقلة تمرير الاتفاقية، واعتبر التوقيع عليها مكافأة لقوات ما سماه بالاحتلال البريطاني. واصفا الاتفاقية بأنها مضرة بمصلحة الشعب وتنتهك سيادة العراق وتعطل بناء قواته البحرية. مستمعين الأعزاء، مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد يستعرض أفق الاتفاقية وطبيعة المواقف التي تعرضها الكتل السياسية في التقرير التالي.
تحد آخر يشهده مجلس النواب من خلال تحشيد الصفوف وإيجاد التوافقات السياسية لغرض المصادقة على الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الحكومتين العراقية والبريطانية، والتي قضت بالإبقاء على 100 جندي بريطاني وخمس سفن حربية لمدة عام واحد لغرض توفير الحماية لمواني العراق في الجنوب لحين اكتمال جاهزية القطاعات البحرية العراقية. فجلسة مجلس النواب التي عقدها الاثنين خصصت إحدى فقراتها للتصويت على هذه الاتفاقية، إلا إن عدم اكتمال النصاب القانوني حال دون ذلك، وكانت الكتلة الصدرية من بين أبرز المعترضين، سيما وإنها انسحبت في وقت سابق من الجلسة التي شهدت القراءة الأولى. أسباب الرفض أوضحها عضو الكتلة الصدرية فلا حسن شنشل.
نرفضها بسبب أننا نؤمن إيمانا قطعيا بأنه يجب أن لا يوجد على الأرض العراقية شخصا أجنبيا من قوات الاحتلال والتي يعبر عنها بقوات متعدد الجنسيات، ونعتقد أن مثل هذه الاتفاقيات هي شرعنا لوجود هذه القوات على الأرض العراقية وعلى الحدود الإقليمية، حدود المياه الإقليمية للعراق. وبالتالي رفضنا هذه الاتفاقية ونطالب الحكومة العراقية والجهات المختصة والجهات المعنية بتعزيز السيادة والاستقلال الوطني للعراق واقعا.
يذكر أن مواني الجنوب تعد المنفذ الرئيس لتصدير العراق من النفط الخام، وقد أكد نائب الرئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس ينادي مكنا على ضرورة حماية تلك المنافذ حفاظا على سلامتها، مبديا تأييده لإبرام تلك الاتفاقية.
أكثر من ثلثي النفط العراقي يصدر من هذه المنطقة، أكثر من ثلثي وأحيانا إلى 75% من النفط العراقي يصدر من هنا. نحن بحاجة إلى حماية منشآتنا سواء التصدير ثم النقل وغير ذلك في هذه المنطقة، واتفاقية إن شاء الله يتم التصويت عليها إيجابا، ونقدر أن نكون قادرين على فعلا تحقيق السيادة الناجزة عبر بناء قواتنا المسلحة وإمكانياتها وقدراتها التسليحية.
هل تمر الاتفاقية الآن بنفس ما مرت به الاتفاقية الأمنية مع القوات الأمريكية؟
يعني الاتفاقية مع القوات الأمريكية كانت أكبر وأشمل، يعني كل العراق، هذه جزء من العراق. الأمريكان أثبتوا مصداقية في التزامهم بتوقيتات الانسحابات، ولا أعتقد أن البريطانيين سيكون، يعني البريطانيين ما عنده مواقع محددة داخل البلد العراقي لينسحب، هو في خارج الحدود، في الحدود تحديدا، فبالتأكيد ستمر إن شاء الله وهي لمصلحة العراق.
وزير الدفاع عبد القادر محمد جاسم تولى الوفد المفاوض مع الجانب البريطاني لإعداد صيغة تلك الاتفاقية، وكان قد أوضح في اجتماع للجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب الحاجة إلى إبرامها بسبب عدم اكتمال جاهزية القطاعات البحرية العراقية، الأمر الذي دفع أعضاء في اللجنة ومنهم النائب حسن دياغان إلى مساءلة المعترضين عليها عن البدائل.
ما هو البديل إذا وزارة الدفاع تقول القوة البحرية غير قادرة على استلام أو حماية المياه الإقليمية وحماية السفن والبواخر لنقل النفط؟ ما لدينا خيار إلا القبول لهذه الاتفاقية المؤقتة لمدة سنة من أجل حماية المياه الإقليمية العراقية ومنع قرصنة البحرية للسفن والبواخر النفطية العراقية. هنا نقول من المصلحة الوطنية قبول مثل هكذا مشروع مؤقت لحين اكتمال جاهزية القوات البحرية العراقية ومسك المياه الإقليمية ومنع قرصنة من الدول الجوار على البواخر العراقية.
قادة عسكريون أكدوا أنهم سيحاولون ملء الفراغ الأمني في حال عدم مصادقة مجلس النواب العراقي على الاتفاقية الأمنية مع بريطانيا، على الرغم من تأكيدهم على عدم الجاهزية والتبعات المحتملة لهذا الأمر، وهو ما أشار إليه الناطق باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا.
أعطينا وجهة النظر الفنية، والرأي السياسي هو للسادة أعضاء مجلس النواب، والرأي يحترم بكل تأكيد.
الرأي العسكري،
الرأي العسكري أعطينا تفاصيل الأسباب الموجبة لوجود القوات البريطانية، وهالموضوع متروك الآن للسياسيين.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
حث رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الأميرال مايك مولان الكيانات السياسية العراقية المتنافسة في مدينة كركوك على التصالح قبل انسحاب القوات الأمريكية في الفترة المقبلة. مولن الذي أجبرته عاصفة رملية على البقاء في المدينة وأخرت خططه للسفر إلى أجزاء أخرى في العراق بعد أن هبطت طائرته في كركوك، قال بعد الاجتماع مع زعماء عرب وأكراد وتركمان ومسيحيين في وسط المدينة إن التحديات السياسية الباقية في العراق بالغة الأهمية لهذه المنطقة. وقال للصحفيين الذين كانوا يرافقونه إن رسالته إلى العراقيين كان مفادها إن الأمريكيين راحلون ومن الأفضل لهم تسوية مشاكلهم، مشيرا إلى أن القوات التي يبلغ قوامها في الوقت الحاضر نحو 130 ألف جندي أمريكي ستتقلص بسرعة بعد الانتخابات العراقية التي ستجرى في كانون أول المقبل. يذكر أن العرب والتركمان يطالبون بتقسيم كركوك إلى 4 مناطق انتخابية بواقع 32% لكل من العرب والتركمان والأكراد و 4% للمسيحيين، الأمر الذي يعارضه الأكراد. وجعل رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني يطلق تصريحا يطمئن الأكراد فيه ويحذر العرب والتركمان مما سماه باللعب بهذه القضية، وأكد على ضرورة معالجتها حسب الحقائق التاريخية والجغرافية أو تنفيذ المادة 140 الدستورية. مستمعينا الكرام، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
سيداتي سادتي، استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة، سعت بعض الكتل السياسية إلى إعادة تشكيل تحالفاتها، ومنها الائتلاف العراقي الموحد والذي تشكل عام 2005. في هذا الإطار تحدث برلمانيون حول احتمالات التوسع في تكوين الائتلاف والقوى الجديدة المرشحة للانضمام إليه. غسان علي مراسلنا في بغداد والتفاصيل.
بعد نحو شهرين من دعوة رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عبد العزيز الحكيم للقوى السياسية المكونة للائتلاف العراقي الموحد بضرورة إعادة تفعيل الائتلاف وتشكيله وفق أسس جديدة استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة المقررة مطلع العام 2010، كشف القيادي في المجلس الأعلى النائب حميد رشيد معلة أن المعالم الأولية للائتلاف الجديد ستتضح خلال الأسبوعين المقبلين على أبعد تقدير، مؤكدا في حديث خاص لإذاعة العراق الحر وجود اتفاق بين القوى المكونة له على المبادئ والأسس التي يجب أن يكون عليها الائتلاف الجديد.
نحن في الائتلاف العراقي الموحد دعوتنا واجهت ترحيبا مهما لحد الآن، وأعتقد أن الأسبوع القادم أو الأسبوعين القادمين سيشهدان نوع من أنواع الإعلان عن تحديد بعض الأسماء والأهداف في الائتلاف العراقي الموحد، ذلك الائتلاف الذي نسعى أن يكون موسعا ومسؤولا وموحدا إن شاء الله.
هناك حديث عن أن وجود يعني اختلافات
أو
موازين
القوى
داخل الائتلاف ستختلف عن الائتلاف السابق؟
لا تعدم وجود بعض الاختلافات ولكنها اختلافات طبيعية، وأعتقد أن الفكرة الكلية والمبادئ الأساسية هي مبادئ متفق عليها، ويمكن أن نحصل على إعلانات كما ذكرت لك في الأسابيع في الأسبوعين القادمين إن شاء الله.
معلا أكد أن القوى الرئيسية المكونة للائتلاف السابق ستحظى بالأولوية في الائتلاف الجديد رغم وجود عدد من القوى والأحزاب السياسية التي أبدت رغبتها بالانضمام إلى ائتلاف المرحلة المقبلة.
نحن فاتحنا جملة كبيرة من الشخصيات ولمسنا لحد الآن استجابة جيدة منها، وأعتقد أن الائتلاف العراقي كما عرضناه سيكون ائتلافا موسعا وموحدا ومسؤولا إن شاء الله. الائتلاف العراقي يعيد تحديث نفسه، ولكن فعلا قواه الأساسية ستكون هي الأساسية بالدرجة الأولى، وسينفتح على القوى التي انسحبت منه ثم ينفتح على بقية المكونات الأخرى بما يشكل هذا التمثيل الأكثر وسعة.
وكان الائتلاف العراقي الموحد قد تشكل عام 2005 وضم كل من المجلس الأعلى ومنظمة بدر وحزب الدعوة الإسلامية بشقيه والتيار الصدري وحزب الفضيلة الإسلامي الذين انسحب منه في وقت سابق. النائب عن الائتلاف عباس البياتي يربط الإعلان عن الائتلاف الجديد بثلاث خطوات رئيسية، أولها الاتفاق على البرنامج السياسي، وثانيها الحصول على تأكيدات رسمية من القوى المنسحبة بالعودة، وثالثها الانفتاح على باقي مكونات العملية السياسية، مرجحا أن يتأخر الإعلان عن شكل الائتلاف النهائي لغاية شهر تشرين الأول المقبل.
نحتاج إلى ثلاث خطوات حتى تظهر الائتلاف بشكله النهائي. الخطوة الأولى الصياغة النهائية للبرنامج الوطني الذي نريده أن يكون برنامجا وطنيا بمعنى الكلمة. ثانيا الخطوة الثانية مخاطبة القوى التي خرجت من الائتلاف والوقوف على مواقفها النهائية وليست الإعلامية. ثالثا الانفتاح على القوى الأخرى من خارج القوى الائتلاف والاتفاق معها على الانضمام وأن يكون جزء من التكتل، وبعد ذلك الإعلان النهائي، ولكن لا يتم الإعلان النهائي عن الائتلاف إلا ربما في الشهر التاسع أو في قريب الشهر العاشر.
من جهته يؤكد انتفاض قنبر القيادي في حزب المؤتمر الوطني العراقي الذي يتزعمه أحمد الشلبي انضمام الحزب إلى الائتلاف الجديد، مؤكدا أن شكل وتكوين الائتلاف العراقي الموحد سيختلف عن سابقه وسيبتعد عن الصبغة الطائفية التي طغت عليه في بداية تشكيله بحسب وصفه.
قام الدكتور أحمد شلبي بالاجتماع مع الدكتور عبد المهدي واجتماع مع المكتب السياسي للتيار الصدري ومع الدكتور الجعفري، وهناك اجتماعات مستمرة مع كل الأطراف، ونحن داخلين في هذا الائتلاف. هذا الائتلاف مدعوة فيه وستدخل فيه قوى سنية وستدخل فيه قوى مستقلة، وسوف لا يكون فيه المحاصصة الطائفية أساسا لبناء كما كان، أنا أكون صريح، في ائتلاف 555. هذا الائتلاف سيكون له بناء مختلف، وحتى أن نحن ندرس كل الإمكانيات لأن نجعل هذا الائتلاف مؤسسة لمراقبة الحكومة وليس فقط ائتلاف شكلي قبل الانتخابات وتفريطه بعد الانتخابات.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، تراجع عدد السفن والقوارب التجارية التي تقصد ميناء أبو فلوس بشكل حاد إثر تنفيذ قرار وزارة التجارة القاضي بعدم استيراد الخضروات والفواكه. وبحسب وزير النقل عامر عبد الجبار فإن القرار ألقى بظلاله على جميع الموانئ التجارية، لكن ميناء أبو فلوس في البصرة هو الأكثر تضررا. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل إذاعة العراق الحر ربيع البصري.
شهد ميناء أبو فلوس في الآونة الأخيرة تراجعا حادا في عدد السفن والقوارب التجارية الوافدة إليه، ما أدى إلى تراجع عائدات الميناء المالية في الشهر الماضي إلى أقل من النصف مقارنة بالشهر الذي قبله. وبحسب مدير ميناء أبو فلوس أثيل عبد علي، فأن قرار وزارة الزراعة الذي يقضي بعدم استيراد الفواكه والخضروات هو الذي أدى إلى تراجع عدد السفن والقوارب التي تقصد الميناء، الذي كان يستقبل أسبوعيا عشرات القوارب الكبيرة المحملة بمختلف أنواع الخضروات والفواكه المستوردة من دول الجوار.
ميناء أبو فلوس هو الميناء المخصص لاستقبال لنجات الخضروات اللي قربه من الأسواق المحلية، فيعتمد عمله بحدود 50% على لنجات الخضروات. طبعا إيقافها راح يأثر على العمل، بس إذا كان بها دافع وطني هو النهوض بواقع الزراعة بالعراق وإسناد الفلاح فلا بأس به. يأثر بس على ميناء أبو فلوس لأنه هو المخصص لاستقبال لنجات الخضروات. ميناء أبو فلوس هو ميناء مهم، ممكن يستقبل مختلف أنواع البواخر سواء كانت حاويات أو جنرال كارغو أو حتى رورو، لكن إحنا اللي يأثر علينا ويأثر على عملنا هو مدخل قناة شط العرب لقلة الغاطس فيه اللي يوصل إلى 5 متر. فإذا توصلت إلى اتفاق مع الجانب الإيراني بحفر القناة الملاحية ممكن أنه تدخلنا بواخر من كل الأنواع وما رح يتأثر لا بلنجات خضر أو غيره.
بينما قال وزير النقل عمر عبد الجبار أن قرار وزارة الزراعة قد ألقى بظلاله على جميع الموانئ التجارية، لكن ميناء أبو فلوس هو الأكثر تضررا لأنه كان يستقطب غالبية السفن والقوارب المحملة بالخضروات المستوردة. ولفت عبد الجبار في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن وزارة النقل لا تعرض قرار وزارة الزراعة، لكنها تأمل أن يعزز هذا القرار بقرارات أخرى تهدف إلى تطوير الواقع الزراعي.
قرار وزارة الزراعة بعدم استيراد الخضروات كان مؤثر على الموانئ، انخفض عدد السفن، ولكن نحن ننظر إلى المصلحة العامة، مصلحة البلد. اليوم احنا الزراعة في العراق تدهورت وكذلك الصناعة، فنحن بما انه قلت عدد السفن اللي تنقل الخضروات، ولكن احنا سعيدين ان فلاح العراقي راح يشجع ان يزرع، ولكن القرار بحاجة الى قرار رافد للمزارع. يجب ان نساعد المزارع بتخفيض سعر زيت الغاز حتى يتمكن من أن يزرع ويربح دون الحاجة أنه يزرع وبعدين الدولة تعطيه معونة والتعويد على المعونات. تشتري الحنطة ب 850 وهي ب 300 ألف ونشتريها ب 850 ألف. أعتقد هذا القرار جيد رغم أن تأثير سلبي على ميناء، ولكن قرار جيد وصائب بحق الفلاحين، وننظر أن يكون هنالك قرار آخر بتخفيض سعر زيت الغاز حتى يتمكن الفلاح العراقي من إعادة الأراضي والقضاء على ظاهرة التصحر وتشجيع على الإنتاج الوطني حتى يسد الحاجة المحلية.
يشار لأن ميناء أبو فلوس الواقع في قضايا بالخصيب يحتوي على 4 أرصفة فقط، وعلى الرغم من صغر مساحته إلا أنه ما زال يعد من أنشط الموانئ التجارية في العراق بحكم موقعه القريب من مدينة البصرة. وميناء أبو فلوس الذي تم إنشاؤه في عام 1974 بالتزامن مع إنشاء ميناء خور الزبير هو واحد من بين 5 موانئ تجارية، أكبرها ميناء أم قصر الذي يحتوي على 24 رصيفا. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة،
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك،
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة،
تجول في شوارع السماوات، تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي ثانية من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات الجزء المتبقي من هذه الساعة. سنقدم فيه تقرير من بغداد حول قضية إهمال صيانة الأعمال التشكيلية للفنانين الرواد، ونزور محافظة ميسان حيث حققت متوسطة العمارة للبنين المرتبة 7 على العراق بنسب نجاح طلبتها، ونذهب إلى الموصل حيث حصلت فرقة الرشيدية الشعبية التركمانية على جائزة دولية مؤخرا. وقبل نهاية الساعة ستلتقون مع رواء الجصاني عبر حلقة من برنامج الجواهري، إيقاعات ورؤى. أعزائي، بعد أن نجت من أعمال السلب والتخريب التي رافقت أحداث الحرب في عام 2003، تتكدس الآن المئات من الأعمال الفنية لكبار التشكيليين العراقيين في قبو لا تتوفر فيه شروط الخزن الخاصة بالأعمال الفنية والمتحفية. مشكلة تعرض تلك الأعمال من لوحات ونحت وسيراميك إلى مخاطر التلف والاندثار عالجها تقرير مراسل إذاعة العراق الحر محمد كريم.
يضم أحد أقبية دائرة الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة بين جدرانه المظلمة زهاء الألف من نوادر الأعمال التشكيلية بين لوحة وعمل نحتي لرواد الفن التشكيلي في العراق وكبار معاصره أمثال جواد سليم وإسماعيل فتاح الترك ونزيه سليم ومحمد غني حكمة وغيرهم. تلك الأعمال جرى تكديسها في أوضاع وظروف تضعها على حافة الاندثار قريبا، فيما قد يشكل خسارة لا يمكن تعويضها للإرث والمشهد التشكيلي العراقي. وأسباب هذا الأمر جاءت على لسان مدير عام دائرة الفنون التشكيلية محمود أسود في تصريحه الخاص لإذاعة العراق الحر.
هذه الأعمال وغيرها كلها معرضة للتلف بسبب قلة التخصيصات المالية لهذه الدائرة. في دائرة الفنون لدينا مخزن لخزن هذه اللوحات، هذا المخزن يحتاج إلى مواد للتجزئة ومواد للتبريد ومواد لتعليق اللوحات وخزنها وإدانتها بغرض الحفاظ عليها من الرطوبة ومن الحرارة ومن طفح المياه المجاري التي تحدث نتيجة انسدادات بالوزارة. هذه الأمور الوزارة لا توفر هذا اعتبار دائرتنا تموين ذاتي.
كما أكد أسود أنه وبالرغم من مساعي دائرته لإنقاذ هذه الأعمال الفنية إلا أنها لم تحقق حتى الآن أي نتيجة ملموسة، مطلقا نداء استغاثة لإنقاذ ذلك الإرث الفني من الضياع.
أرسلنا خطاب إلى دولة السيد رئيس الوزراء ولم نتلقى جوابا ولم نتلقى أي دعم، فنحن نستغيث من خلالكم بمن يسمعنا هذا جهد العراقيين وهذا الإرث الحضاري المعاصر للعراق. المتحف الوطني للفن الحديث هو امتداد للمتحف الوطني. إذا لم تسعفنا الدولة أو أي من المنظمات فإن هذه الأعمال بعد فترة وجيزة لن يكون لها أثر، وما نمتلك من وسائل بسيطة لغرض الحفاظ عليها لن يجدينا فعلا.
وفي الوقت الذي أعرب فيه عن استيائه من موقف القائمين على وزارة الثقافة إزاء قضية الحفاظ على الإرث الفني العراقي، اقترح عضو لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في البرلمان العراقي علي الأديب نقل تلك الأعمال سريعا إلى جهات حكومية أخرى هي أقدر على الحفاظ عليها.
مهمة وزارة الثقافة أساسا الاهتمام بالتراث، ولا يمكن الوقوف يعني وقوف المتفرج إزاء هذا اللي يحدث في وزارة الثقافة. وباعتقادي بأنه نقل هذا الموضوع إلى دائرة أخرى هي هيئة الآثار اللي هي معنية بالتراث والآثار معا، يمكن أن تضعها في معرض حتى يكون في متناول المتفرجين سواء كانوا مواطنين عراقيين أو غير عراقيين.
في السياق ذاته لم تأتي ردود أفعال التشكيليين العراقيين إزاء الوضع الحالي لدائرة الفنون التشكيلية بأقل استياء، متسائلين عن عدم قيام الدائرة أو وزارة الثقافة حتى الآن بما تستطيعان فعله للحفاظ على الإرث التشكيلي العراقي. التشكيلية ندى العثمان.
عجبا للعراقيين، أحسن ناس يهدرون حضارتهم. شنو المانع أنه المعرض نفسه متحف فنانين الرواد اللي هو بالطابق الفلاني بمقر الوزارة يرجعون يأهلوه بس يعلقوها على الحياطين، ليش بلقاع الرطوبة والأرض وغيره وغيره وتكلف، علقوها على الحياطين لو ما عندهم بسامير.
في حين أكد عضو جمعية التشكيليين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو حسن عبد علوان أن معاناة دائرة الفنون التشكيلية باتت معاناة مزمنة.
دائرة الفنون التشكيلية دائما تشكي أنه إذا أدخلهم معرض قال لك ما عندنا فلوس، إذا أشربوك السكان شاي يقولوا لك أنا ما عندنا فلوس من جيبنا، يعني وزارة الثقافة خبلتك، معقولة وزارة الثقافة بكاملها ما عندها ميزانية؟
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، مع ما واجهه طلبة المدارس من أوضاع أمنية وانقطاع التيار الكهربائي وقصور في الخدمات خلال العام الدراسي المنصرم، إلا أن نتائج الامتحانات العامة تأتي مقيمة لجهودهم وحصادا لتعبهم. متوسطة العمارة المطورة للبنين حققت المرتبة السابعة على مستوى العراق بالرغم من افتقارها إلى المختبرات فضلا عن غياب أجهزة الحاسوب والكثير من المستلزمات الدراسية. إدارة المدرسة وطلابها ناشدوا المسؤولين للاهتمام بمدرستهم لتحقيق نتائج أفضل مستقبلا. والتفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر هادي ماهود.
من بين المدارس العشرة الأوائل على العراق احتلت متوسطة العمارة المطورة للبنين المرتبة السابعة بنسبة نجاح بلغت 100%، حيث احتلت المديرية العامة لتربية ميسان المرتبة 11 على مستوى القطر. مدير عام تربية ميسان عبد الحكيم فاخر فرج قال إن هذا الإنجاز هو ثمرة الجهود المشتركة بين إدارة المدرسة والطلاب وأولياء أمورهم.
المديرية العامة لتربية ميسان حققت النسبة 43.6 على مستوى القطر، حيث حصلت على المرتبة 11، والنسب العامة التي حصلتها المحافظات هي نسبة 66. يعني يمكن أن نقول أن النسب في أغلب المحافظات هذه النسبة القليلة. يمكن أن نقول حصول متوسطة العمارة للبنين ضمن المرتبة السابعة على العراق، هذه تدل على دلالة واضحة على أن هناك الجدية في العمل في إدارة المدرسة وعمل مجد من قبل أولياء الأمور ومن قبل الطلاب.
وأضاف فرج أن نسبة النجاح لهذا العام كانت مصحوبة ببعض الإخفاقات مقارنة مع العام السابق.
النجاح في هذا العام يمكن أن نقول هناك بعض الإخفاقات، لكن لا هناك مشاركة ما بين الطالب والأسئلة وبين العمل ما بين التدريس، لذلك الجهود نجد في العام الماضي كانت أكثر وأكبر من ناحية نسبة النجاح خاصة في المتوسطة. كنا نضع المتوسطة المعول في تغيير نسبة النجاح، لكن ما وجدناه على العكس. نتمنى في أن تكون نسبة النجاح في الدور الثاني نسبة أعلى، ونسبة يمكن أن يشار إليها بالبنان إن شاء الله.
ويقول الطالب حسين عبد الرحمن صاحب أعلى مجموع في متوسطة العمارة: تمكنت من تحدي كافة المعوقات ومنها انقطاع الكهرباء.
كان برنامج أنا نقل المادة، كان المدرسين زيني والجهود بالبيت. أي أنا أشكر الأهل وأشكر الأم خاصة المدرسين. يعني أنا كنت أبقى تقريبا لسنتين أقعد الصبح كهرباء وما تقريبا هان لقدر إن شاء الله عونل تحديان الكهرباء وهذا قدرنا نحقق هاي النتيجة. إن شاء الله نحقق هاي أكثر من هاي النتيجة بالسادس وإن شاء الله. حسين عبد الرحمن فاضل المدرسة المتوسطة للعمارة المجموع 751.
وتفتقر متوسطة العمارة للبنين إلى كافة المختبرات العلمية فضلا عن غياب أجهزة الحاسوب، حيث طالب معاون إدارة المدرسة أسعد الصبيح المديرية العامة للتربية بتوفير المختبرات العلمية ليتسنى للمدرسة الوصول إلى أعلى مستوياتها العلمية وتحقيق أفضل النتائج.
المعوقات هو عدم توفر المختبرات في داخل المدرسة. المدرسة على مستوى عال جدا من المستويات العلمية، ولكن لا يتوفر فيها أي نوع من المختبرات، وخاصة المختبر الحاسوب الذي يفقد لجميع الأجهزة، مختبر الفيزياء ومختبر الكيمياء ومختبر الأحياء. طبعا ونحن نعاني، وعندما سافرنا إلى باقي المحافظات وجدنا أن المدارس المطورة اللي هي على غرار مدرستنا بأنها توفر فيها جميع المختبرات وبنسب عالية وبكفاءة عالية جدا. فندعو الأخوة المسؤولين وندعو من إداء المدير العام الأستاذ الفاضل عبد الحكيم فاخر فرج بأن يوفر لنا المختبرات العلمية ليتسنى لنا بالوصول إلى أعلى من هذه المرحلة إن شاء الله. وبما أنه وصلنا إن شاء الله إلى قمة الهرم،
يذكر أن متوسطة العمارة المطورة للبنين احتلت المرتبة الأولى على صعيد محافظة ميسان، فيما حصلت متوسطة الجهاد للبنين على المرتبة الثانية، وحلت متوسطة بطل خيبر للبنين بالمرتبة الثالثة. أحمد الكعبي، إذاعة العراق الحر، العمارة.
أصدقائي المستمعين، الحب والجمال والزراعة والحصاد مضامين شكلت مادة أساسية للأغاني والفعاليات التي شاركت بها فرقة الرشيدية الشعبية للفولكلور التركماني في مهرجان فني أقيم مؤخرا في تركيا. ونالت هذه الفرقة جائزة دولية حيث تفوقت في أدائها على فرق مثلت 30 دولة شاركت في ذلك المهرجان. فرقة الرشيدية للفولكلور التركماني بحاجة إلى دعم وتشجيع لتنضم إلى واجهات عرض التراث للشعب العراقي بكل ألوانه. فإلى الموصل.
برغم عمرها القصير وإمكانياتها المادية المحدودة، أثبتت فرقة الرشيدية الشعبية للفلكلور التركماني القديم وجودها الفني من خلال لوحات فنية راقصة معبرة أحيت بها التراث التركماني العراقي بكل ما ضمه من تفاصيل حياتية بعد الإهمال الذي تعرض له. إلا أن ما يميز أداء هذه الفرقة غير الرسمية هو نيلها لجائزة دولية متفوقة بذلك على فرق تمثل 30 دولة شاركت جميعا في مهرجان فني أقيم مؤخرا في تركيا. ميكروفون إذاعة العراق الحر زار الفرقة في قرية الرشيدية شمال الموصل، وهي تجري تدريباتها استعدادا لمشاركة فنية قريبة أخرى في تركيا، والتقى بمديرها شكر محمود أوغلو.
شكلنا هذه الفرقة، وأول ما شكلناها صراحة 2004 اعتمدنا على المؤدين الحقيقيين للرقصات الشعبية بالمنطقة، كبار السن والد 40 والد 50، بعدين أدخلنا بعض العناصر الشبابية لهذه الفرقة، والفرقة تطورت إن شاء الله وشاركت بعدين مشاركات داخل قطر وخارج قطر في كركوك وفي المحافظات الأخرى وفي تركيا أيضا. وهذه الفرقة حاليا أعدادها تقريبا تصل 30 مؤدي وراقص، ولكن يأسف أنه هذه الفرقة بعد ما نسجلها كفرقة رسمية، حاليا هي فرقة شعبية. نعمل مساعدة المسؤولين حتى نسجل هذه الفرقة حتى تشارك في مهرجانات عديدة خارج القطر أيضا بشكل رسمي.
هل تعتبر يعني فرقتكم هذه هي الوحيدة التي تهتم يعني بالتراث الغنائي التركماني؟
نعم، في منطقتنا، في منطقة الرشيدية أو منطقة الموصل، هي الفرقة الوحيدة حاليا.
الحب، الجمال، الزراعة والحصاد، السفر وغيرها من مضامين الحياة الأخرى شكلت مادة غزيرة للموسيقى والغناء التركماني على امتداد التاريخ، ويتجلى ذلك من خلال ما قدمته ووثقت به هذه الفرقة، وهذا ما تحدث به أحد المنشدين فيها رياض محمد.
قدمت الفرقة يعني أغاني شيء حلو يعني عبر عن التراث التركماني العراقي، فرقة فلكلورية شعبية تمثل الأطياف العراقية، تمثل التراث العراقي التركماني.
أما الراقصين ومنهم مناضل جودة فقد أملوا دعما يرفع من قابلياتهم الفنية ويدفع باتجاه مشاركات فنية أوسع داخل وخارج العراق.
مشاركة يعني كلش جيدة الحمد لله، وإحنا يدربونا مدربين مختصين في الموصل مركز ثقافي الرشيدية.
بين أنت يعني اكتسبت شيء من خلال انضمامك لهذه الفرقة؟
طبعا اكتسبنا أشياء عديدة، يعني إحنا من قبل كنا مشاركات قليلة داخل المنطقة فقط، بس هسه شاركنا مشاركات عديدة خارج العراق، تركيا، داخل العراق في كركوك، وجبنا الأول الحمد لله. وندعو جميع الشباب يعني إن شاء الله يشاركونا بهالشيء الجيد، ينمون موهباتهم من كل الطوائف، العرب والأكراد والتركمان.
وتشجيعا لفرقة الفلكلور التركماني الفني خاصة بعد النجاح الذي حققته، أبدت نقابة فنانين واستعدادها لتقديم أشكال الدعم المتيسر لها، مناشدة المعنيين في الموصل وبغداد الأخذ بيد هذه الطاقات الشابة الواعدة في سعيها للحفاظ على الموروث الفني التركماني. نقيب الفنانين في نينوى يسن طه ياسين.
نقابة الفنانين العراقيين في نينوى في مكانها قاعة الربيع في الموصل مفتوحة للجميع، سواء كان في الفنون التشكيلية أو في الفنون المسرحية أو في الفنون الموسيقية، ولكن نتمنى من الحكومة المركزية المتمثلة بوزارة الثقافة وأيضا مجلس محافظة نينوى والسيد محافظ نينوى دعم هذه الفنون.
بإمكانياتها الذاتية البسيطة حققت هذه الفرقة الشعبية التركمانية العراقية إنجازا فنيا حصل على تقدير دولي خارج البلاد، فكيف سيكون حالها إذا ما توفر لها الدعم الحكومي اللازم؟ إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
ahırında durdum, şapkam yere vurdum. Şurfanın içinde gülle kıza vuruldum. Şurfanın içinde gülle de kıza vuruldum.
Haydi güllüm gel, haydi çillim gel. Tıpış tıpış mınış mınış yuvarlanma gel. Tıpış tıpış mınış mınış yuvarlanma gel. Haydi güllüm gel, haydi çillim gel. Tıpış tıpış mınış mınış yuvarlanma gel. Tıpış tıpış mınış mınış yuvarlanma gel.
Aşkın şarabını içti, kapı önünden geçti. Aşkın şarabını içti, güllü kızı görünce bayıldım yere düştüm. Güllü kızı görünce bayıldım yere düştüm.
Haydi güllüm gel, haydi çillim gel. Tıpış tıpış mınış mınış yuvarlanda gel. Tıpış tıpış mınış mınış yuvarlanda gel. Haydi güllüm gel, haydi çillim gel. Tıpış tıpış mınış mınış yuvarlanda gel. Tıpış tıpış mınış mınış yuvarlanda gel.
أعزائي المستمعين، شاعر العرب الأكبر محمد مهدي جواهري، سنستمع إلى صوته وتعليقات على بعض من قصائده في حلقة من برنامج الجواهري إيقاعات ورؤى.
سلام على هضبات العراق وشطه والجرف والمنحنى، على النخل بالسعفات الطوال، على سيد الشجر المقتنى.
إذاعة العراق الحر تقدم الجواهري إيقاعات ورؤى. وثقها ويعرضها في حلقات أسبوعية رواء الجصاني.
المقصورة، القصيدة الأخلد. نادرا ما كان الجواهري يجيب عن أسئلة من قبيل أي قصائده أحب إليه من غيرها، ولكنه كثيرا ما بادر إلى تمييز قصيدة المقصورة، بل ووصفها في مرات عديدة بأنها الأفرد والأخلد. ويكفي الاستدلال هنا بقوله: لو فنيت جميع أشعاري لبقيت المقصورة.
برغم الإباء ورغم العلا ورغم كرام أنوف الملا، ورغم القلوب التي تستفيض عطفا تحوطك حوط الحمى، وإذ أنت ترعاك عين الزمان ويهفو لجلسك سمع الدنى، تروح على مثل شوك القتاد وتغدو على مثل جمر الغضا جريئة كل جديم اليدين رمى عن يدي غيره إذ رمى وحلسا لدارك والمقرفون يجولون كل مجال بدا تروح على مثل شوك القتال وتغدو على مثل جمر الغضا دريئة كل جذيم اليدين رمى عن يدي غيره إذ رمى وحلسا لدارك والمقرفون يجولون كل مجال بدا.
وتلك القصيدة الملحمة تتعدى أبياتها 200 وهي الأطول في كل قريض الشاعر العظيم الذي يتجاوز 25,000 بيت. أذاع مقاطع أولى منها عام 1947 ثم نشرت كاملة سنة 1948 وضمتها جميع طبعات دواوينه في بغداد ودمشق وبيروت مع تقديم يشير إلى أن ثمة 150 بيتا أخريات عصفت بها الرياح إلى دجلة الخير أو فقدت لأسباب أخرى. وقد كان هناك للجواهري مع كاتب هذه السطور مشروع على وشك الإتمام عام 1989 لإصدار تلك المقصورة الباهرة في كتيب خاص يضمها مع بعض الدلالات والشروحات والتوثيق والإضافات. وقد تعذر ذلك في اللحظات الأخيرة لعدم توفر التغطية المالية وإن كان الأمر يخص شاعر العرب والعراق الأكبر. وفي مقصورته يجوب الجواهري مختلف أغراض الشعر العربي المعروفة ويفتتحها بالاعتداد والعنفوان والشموخ. وفي مقطع تال وكأنه قصيدة جديدة تماما يعود الشاعر ليعتمد الكلمة وليراع الأبي في الرد على من اعتقدهم متجاوزين عليه وليبارزهم بالضمير فحسب وليعاتب وبكل هضيمة وألم بلاده وأمته العراقية التي لم تنصفه وهو شاعرها وحامل لواء التنوير والانطلاق، كما أثقل العتاب على القادة والزعماء أو من يدعون تلك الزعامة وكذلك من يحمل زاعما سمات الأديب.
بعلقمة الفحل أزج اليمين بأني ألذ بمر الجنى وبالشنفرة أن عيني لا يطيقان في النوم طعم الكرى وبالمتنبئ أن الزمان إذا جد يعرف أني الفتى بماذا يخوفني الأردلين ومما تخاف صلال الفلا أيؤخذ منها نعيم الهجير ونفح الرمال وبدخ العرى بلى إن عندي طيش الحليم وجبن الشجاع وموت الردى متى شئت أنبت نضج الشواء جلودا تعاصت فما تستوى وأبقيت مني سني في الجباه وشما كوشم بنات الهوى قوارص لا ينمح عارهن ولا يلتبسن بوصف سوى بحيث يقال إذا ما بدا الصلي بها إن وغدا بدا.
وفي مقطع لاحق يتوقف شاعر الأمة العراقية عند هضبات الوطن وشطيه والجرف والمنحنى فيتغزل ويتباهى ويصف كما الأم والعاشق والقائد. ولا يكتفي بذلك بل يجوب طبيعة البلاد ليصف نخيلها وحقولها وحتى ضفادعها التي تنقل على الشاطئين بريد الهوى. ويا طالما رافقهن الجواهري ورافقنه وهو الذي ظل يعشق مسارات المياه وضفاف الأنهر سكنا وجوارا وخلودا للراحة وتوسلا للإيحاء.
سلام على هضبات العراق وشطاه والجرف والمنحنى، على النخل بالسعفات الطوال، على سيد الشجر المقتنى، على يسره يوم أعذاقه ترف على العسر عند القنا، على دجلة فاض آديها كما حم ذو حرد فاغتلى، ودجلة تمشي على هونها ويمشي رخيا عليها الصبا، ودجلة لهو الصبايا الملاح تخوض منها بماء صرى، تريك العراقي في حالتين يسرف في شحه والندى.
لي قمر
في ختام المقصورة البانارومية المجيدة، يحاول الجواهري أن يعتذر عن فورانه وغضبه في بعض مقاطع القصيدة الناقدة والمحرضة باتجاه النهوض والإنهاض، فيعود ممجدا بلدا صانه وكلاهما الشاعر والوطن في موقع التلاحم والانسجام والتداخل الذي لا فكاك منه، وعلى الأقل في المقصورة والتي قال عنها الكاتب والمؤرخ البارز حسن العلوي في كتابه الجواهري ديوان العصر عام 1982:
إن المقصورة لا تنفرد بكل ذلك الكم الشعري فحسب ولا بجزء من الجواهري، إنما كان الجواهري كله في المقصورة، تجربة الحياة والجدلية ولغته الشعرية ومفرداته الجاهلية وأحكامه النقدية.
وأخيرا نأمل أن نكون قد استطعنا في هذه الدقائق العجلة أن نقدم ولو صورا مكثفة وإيجازا سريعا عن بديع المقصورة وموحياتها الوطنية والثقافية والاجتماعية وما هدفت إليه في تلك المجالات وغيرهن كثير، وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل لنتابع معا إيقاعات ورؤى جديدة عن الشاعر العظيم.
استمعتم من إذاعة العراق الحر لبرنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. وثقها وعرضها عليكم رواء الجصاني، رئيس مركز الجواهري الثقافي في براغ.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.